بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحسن الحسني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الرابعة من النقاط التي طرحها المصنف، وهي السر في تقديم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي. وقلنا بأنه إذا كان الدليل الاجتهادي قطعيا يقدم على الدليل الفقاهتي، سواء كان أصلا عمليا عقليا أم أصلا عمليا شرعيا بالورود، وأما إذا كان الدليل الاجتهادي ظنيا فتفصيله. فإن كان الدليل الفقاهتي أصلا عمليا عقليا قدم الدليل الاجتهادي بالورود أيضا، وهذا ما سبق وقلنا ما أفاده المصنف تام، ووصل الكلام إلى هذه الصورة، وهي ما لو كان الدليل الفقاهتي أصلا عمليا شرعيا كالاستصحاب مثلا، أو البراءة الشرعية مثلا، أو الاحتياط الشرعي بناء على أننا نسلك مسلك الإخبارية بأنهم يجرون الاحتياط في الشبهات التحريمية، وأما الشبهات الوجوبية فيجرون أصالة البراءة. واضح. فما هو السر في تقديم الدليل الاجتهادي الظني، يعني خبر الثقة مثلا أو الإجماع مثلا أو الشهرة مثلا، على الدليل الفقاهتي الأصل العملي الشرعي كالاستصحاب والبراءة الشرعية والاحتياط إن كنا من أهل الاحتياط؟ أفاد المصنف قدس سره بأن السر في تقديم الدليل الاجتهادي الظني على الدليل الفقاهتي العملي الشرعي الحكومة. فإذا جاءنا خبر الثقة مثلا حكم على الاستصحاب وحكم على البراءة الشرعية وحكم على الاحتياط الشرعي، ونذكر لك تطبيقات ثلاثة في حكومة الدليل الاجتهادي الظني على الأصل العملي الشرعي. أما مثال التطبيق الأول فهو للاستصحاب، فمثلا إذا شككنا في حكم الجمعة في زمن الغيبة، هل هي واجبة كما كانت في زمن الحضور أو هي حرام؟ عندنا الاستصحاب لا ينقض اليقين فكنا على يقين من وجوب الجمعة في زمن حضور المعصوم، نشك في زمن غيبته فنجري الاستصحاب، حيث أركان الاستصحاب الأربعة متوفرة: يقين سابق، شك لاحق، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأثر شرعي.
أجرين الاستصحاب إذا تجب الجمعة في زمن غيب، إلا أنه في المقابل يقول الشهيد الثاني الذي كتب رسالة في حرمة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى أو الصغرى أيضا، بأن عندنا دليل اجتهادي يدل على عدم جواز الجمعة وعدم مشروعيتها في زمن الغيبة، وهي الروايات التي دلت على أن الجمعة لا يقيمها إلا الإمام المعصوم عليه السلام، من قبيل موثقة سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الإمام فركعتان. إذا تصلي مع الإمام وهو حمل الإمام على المعصوم، مع الإمام فركعتان، يعني جمعة تصليها. وأما من صلى وحده يعني من دون أن يصلي مع الإمام فهي أربع، يعني ظهر. وإن صلوا جماعة، يعني حتى لو صلينا جماعة أو فرادة لكن من دون الإمام المعصوم، فهي أربع ركعات، يعني ظهرا لا جمعة. إذن فبعد مجيء الدليل الاجتهادي الدال على عدم مشروعية الجمعة في زمن الغيبة لعدم وجود المعصوم بين ظهرانينا، إذن فهذا الدليل الاجتهادي يرفع الموضوع للدليل للأصل العملي الشرعي. لا يرفع الموضوع يعني يرفع الشك، لا، الشك باقي حقيقتان، الشك باقي، نحن نشك أن الجمعة واجبة في زمن الغيبة أو ليست بواجبة، أصل الشك موجود لأن الدليل الاجتهادي لا يفيد إلا الظن، إنما الشارع لبس لباس الحجية ونزله منزلة العلم، فبناء على ذلك لا يرفع الدليل الاجتهادي أصل الموضوع، إنما يرفع الحكم تعبدا، يرفع الحكم يعني يرفع حكم الاستصحاب، يقول أنا ألغي الاستصحاب، لا أعتبر الاستصحاب حجة مع مجيء الدليل الاجتهادي. إذا الشك موجود لكن الشارع عبدنا وقال إلغي حكم الاستصحاب ولا تعتني به واعتبره كالعدم. واضح؟
بناء
على الجهة العلمية شيء آخر، على مبنى النائيني والسيد الخوي نعم بعد ما يأتي، لكن نحن الآن مع المصنف، نحن الآن نتكلم على مسلك المصنف وبيانه، ولذلك نحن اليوم فقط سنتكلم عما طرحه المصنف في المطلع، أما المناقشات وهي كثيرة التي ترد على ما أفاده سنؤجلها إلى الدرس القابل، نحن اليوم فقط في عرض كلام المصنف، ما عندنا شيء، فقط نعرض كلامه وفيه موارد كثيرة للتأمل، هذا في الدرس القابل. على كل حال نحن هكذا بيّن الحكومة، يقول الدليل الاجتهادي لا يتصرف في الموضوع إنما يتصرف في الحكم للأصل العملي الشرعي، لا يرفع الشك، الشك باق، إنما يرفع حكمه وهو الاستصحاب، يقول لا تجري الاستصحاب مع وجود الدليل الاجتهادي الظني. هذا التطبيق الأول. التطبيق الثاني هو لو أننا شككنا في حرمة العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، هل هو حلال أم هو حرام؟ تأتينا أصالة البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني جائز لك أن تشربه. أو أصالة الحل: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. إذن فبناء على أصالة البراءة أو الحل، هذا العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه
يجوز شربه،
لكن جاءنا الدليل الاجتهادي الأمارة وقالت العصير العنبي إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثا. العصير العنبي إذا غلا حرم حتى يذهب ثلثا. فلما جاءنا هذا الدليل الاجتهادي صار حاكما على أصالة البراءة، على أصالة الحل، بمعنى ألغى حكمها، لم يرفع موضوعها وهو الشك. لا، إذا جاءنا الدليل الاجتهادي هو ظن، الشك باقي في الحلية وفي عدمها، إنما ألغى حكم البراءة، ألغى حكم الحلية، وقال لا تجري أصالة البراءة ولا أصالة الحلية وأنا موجود بين يديك. التطبيق الثالث، وهو بناء على جريان أصالة الاحتياط الشرعي وهو مسلك الإخبارية في الشبهات التحريمية، إن بنينا على ذلك، فلو شك المكلف هل التورية حلال أم حرام كالكذب، الكذب حرام لكن التورية هل هي حلال أم حرام؟ الأخبارية عندهم حرام، أخوك دينك فاحتط لدينك، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة، روحات الاحتياط الكثيرة. فهنا يقولون نحن نحتاط أن شبهة تحريمية، هذه ليس شبهة وجوبية، هل التورية حلال أم حرام؟ نحن نحتاط، إذن لا نكذب وأيضا لا نورّي. لكن ثم لكن جاءنا الدليل الاجتهادي، رواية ابن بكير التي نقلها الطوسي في المبسوط، تقدمت الإشارة لها في البحث الفقهي. ابن بكير عن زرارة، لكنها من كتاب ابن بكير. نعم، نقلها ابن إدريس في السراء، المستغرقات السماوية، لا المبسوط، المبسوط كلامنا في المبسوط. على كل حال، فسأل الإمام الصادق عليه السلام بأنه يجيء الرجل ويسأل عني فأقول للجارية قولي ليسها هنا، ليسها هنا، تورية يعني، فقال عليه السلام ليس بكذب، يعني لا يحرم، ليس بكذب يعني ليس حراما، نفى أنه كذب لنفي الحكم وهو الحرمة. إذن فهذا الدليل الاجتهادي حاكم على أصالة الاحتياط، لا يرفع الشك، والشبهة شبهة موجودة لكنه يرفع حكم الاحتياط، يقول لا تحتاط مع وجودي. واضح الكلام؟ إذن هذا ما أفاده المصنف بأن الدليل الاجتهادي الأمارة حاكم على الأصول العملية الشرعية التي اعتبرها الشارع حيث جعلها الشارع، لكن لم يعتبر بحكمها وألغى حكمها عند وجود الدليل الاجتهادي. ثم بعد ذلك يقول المصنف نحتاج لأن نبحر البحث في الحكومة، الورود ما بحثنا، أنتم تفضلتم علينا، بحث جزاكم الله خيرا، لكنه في الحكومة نحن سنبحث. فيدخل الآن في بحث الحكومة، بحث مقتضب وإنصافا، أول من طرح بحث الحكومة الشيخ الأعمال، الأصول لا وجود له قبل الشيخ الأعظم بحسب ما وقفنا عليه. نعم يوجد به هنا وهناك كلمات متناثرة، لكن كبحث يقال أن بحث الحكومة من ابتكارات الشيخ الأنصاري بهذا المقدار الميسر، ومن جاء من بعده شقق وفر كما سيتضح لك. فهنا يبحث المصنف عن ضابطة الحكومة، متى يقال بأن الدليل الاجتهادي حاكم على الأصل العملي الشرعي مثلا أو على دليل اجتهادي آخر؟ ما هي ضابطة الحكومة؟ متى يقال عن الدليل أنه حاكم؟ فأشار المصنف إلى شروط ثلاثة تتصيد من كلماته كما سنصطادها أثناء التطبيق. الشرط الأول النظر، الدليل الحاكم هو الذي يكون ناظرا للدليل المحكوم، ولذلك لاحظ ماذا قال، أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر، يعني ناظرا له. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الذي أشار إليه المصنف هو أن يكون الدليل الناظر متصرفا في الدليل الآخر، وبحسب التمثيل الذي طرحه يعني متصرفا في موضوعه، مضيقا في موضوعه، هذه التي تسمى بالحكومة التضييقية. فالدليل الحاكم مضيق في موضوع الدليل المحكوم، تصرف في موضوعه، من قبيل الربا حرام، يأتي الدليل الحاكم يقول لا ربا بين الوالد والولد، لا ربا بين الزوج والزوجة، لا ربا بين المسلم والذمي، لا ربا بين العبد والسيد. إذن هذا الدليل الحاكم ماذا؟ متصرف في الدليل الآخر، متصرف في موضوعه، ضيق من موضوع الدليل المحكوم، أخرج بعض مصاديق الربا عن الربا تعبدا، كالربا بين الزوج والزوجة هو ربا، لكن قال أنا لا أعتبره ربا، بين الذمي والمسلم قال أنا لا أعتبره، بين العبد وال سيد قال أنا لا أعتبره ربا، الوالد والولد إلى غير ذلك. واضح جيد جدا. هذا الذي أشار له المصنف. طبعا هناك حكومة توسيعية لكن ما أشار لها، نحن سنضيفها في التعليقات، لماذا اقتصر على الحكومة التضييقية ولم يبين الحكومة التوسيعية، مثل الفقاع خمر استصغره الناس، الطواف بالبيت صلاة، هذا حكومة توسيعية. على كل حال الشرط الثالث الذي أشار إليه المصنف في الحكومة هو التفريط، بمعنى أن يكون الدليل الحاكم متفرعا عن الدليل المحكوم، بحيث لولا وجود الدليل المحكوم لكان وجود الدليل الحاكم لغوا عبثا، لولا وجود الدليل الذي يقول الربا حرام لكان وجود الدليل الذي يقول لا ربا بين الوالد والولد لغوا، لا ربا بين الزوج والزوجة لغوا، لابد من وجود دليل حاكم تفرع عنه الدليل المحكوم، وإلا لكان الدليل المحكوم لغوا. واضح. وهنا ذكر المصنف تطبيقات فقهية، يا من تبحث عن التطبيقات الفقهية في بحث الشكوك، الخلل في الصلاة أخذناه في السنة الماضية، هذه تطبيقات. تذكر تلك الأيام الخالية وتلك الأيام نداولها بين الناس. على كل حال فهنا يا موالين الأعزاء عندنا أحكام للشكوك عامة وأحكام خاصة. فمثلا من الأحكام العامة ما دلت عليها معتبرة عمار الساباطي: يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر. إذا شككت في الصلاة بين الثلاث والأربع خذ بالأكثر الأربع، شككت بين الاثنتين والثلاث فخذ بالأكثر بالثلاث، وهكذا. هذا قاعدة كلية في الشكوك. يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر. شكيت بين الثنتين ثلاث أخذ بالثلاث، بين الثلاث والأربع أخذ بالأربع، وهكذا. نعم شكيت بين الأربع والخمس لا أخذ بالخمس، تبطل الصلاة. لا الكلام فأخذ بالأكثر حتى تصحح الصلاة، أما إذا كانت الأخذ بالأكثر يبطل الصلاة فلا، دلت الأدلة الأخرى على ذلك. وعندنا بعض الأدلة الخاصة في الشكوك من قبيل معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء، لم تدري ثلاثا أم أربع، خاصة بالشك بين الثلاث والأربع، ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم، يعني ابني على أربع فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس، أنت مخير إما من قيام ركعة واحدة أو ركعتين من جلوس. هذه الرواية دلت على الصلاة من جلوس ركعتين. إذا وردتنا أحكام في الشكوك في الصلاة، أحكام عامة متى ما شككت فخذ بالأكثر، أحكام خاصة من قبيل الشك بين الثلاث والأربع يبنى على أربع، واضح. وفي مقابل هذه الأدلة العامة والخاصة جاءتنا أدلة أخرى قالت: كبير الشك لا شك له. هذا مورد كبير الشك لا شك له، من قبيل ما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم: إذا كثر عليك السهو فامضي على صلاتك، يعني لا تعتني بالشك، إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، يعني لا تعتني كثير الشك لا شك له. هذا متصيد من لسان الرواية كثير الشك لا شك له، ولا لسان الرواية غيره على كل. فإذا مثلا شك المكلف بين الثلاث والأربع وهو كثير شك، ماذا يعمل الآن؟ تأتي الرواية محمد بن مسلم يقول: كثير الشك لا شك. إذن هذا محمد بن مسلم، رواية محمد بن مسلم حاكمة على روايات الشكوك العامة والخاصة. إذن لا تبني على الأربع إذا كنت كثير شك، لا، ولا تأخذ بالأكثر إذا كنت كثير شك، أنت بالخير ما دمت كثير شك كثير وسواس والعياذ بالله، إذا أنت لا تعتني بالشك، تبني على الأكثر تبني على الأقل، أنت بالخير كما يقول البعض من الأعلام، يقول هكذا كثير الشك لا شك لا، يعني أنه بالخير، يريد يأخذ بالأكثر يريد يأخذ بالأقل، الذي يكثر عليه الشك لا يعتني به، هو بالخير على كل حال. جيد، إذن هذا مورد أشار له المصنف في أحكام الشكوك، يعني الحكومة. مورد آخر: من شك في النافلة، من شك في النافلة، حيث دلت الروايات على أنه لا سهو في نافلة، يعني لا شك في النافلة، رواية إبراهيم بن هاشم لا شك في النافلة. فلو أن المكلف شك وهو يصلي صلاة الغفيلة في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية بناء على موثقة عمار خذ بالأكثر، لكن الرواية الأخرى تقول ماذا؟ لا سهو في النافلة، يعني لا شك في النافلة. إذن هذه حاكمة على التي قالت خذ بالأكثر، فيكون المكلف بالتالي مخير، يريد يبني على الأقل، يريد يبني على الأكثر، هو بالخيار. واضح؟
ليش ما غير الموضوع؟
بس
تخصص بأصل
هيك صلوات بعد المستحب. لا تلك مطلقة، متى ما شككت فخذ بالأكثر. أجمع لك يا عمار، أجمع لك السهوة كل عامة، بعد عامة كلها، يعني في فريضة في نافلة، متى ما شككت فخذ بالأكثر. تأتي الرواية الأخرى تقول لا شك في النافلة، إذن لا تأخذ بالأكثر، أنت شكك ملغى. المورد الثالث الذي أشار له المصنف أيضا هو شك الإمام للجماعة أو شك المأموم. لو شك الإمام أنا في الثالثة أو في الرابعة، هل يبني على الأربع؟ لا، الرواية تقول ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة. ليس على الإمام شك، لماذا؟ لأنه يرجع للمأمومين. ولو شك المأموم أنه بين الثالثة والرابعة، لا يبني على الأكثر، يأخذ بالأربع، يرجع للإمام. إذن ما دل على أنه لا شك للإمام أو لا شك للمأموم حاكم على ما دل على الأخذ بالأكثر، أو على أنه من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع. إذن لا يعتني الإمام بشكه بل يعول على المأمومين، ولا يعتني المأموم بشكه بل يعول على الإمام. المورد الرابع الذي أشار له المصنف وهو من شك بعد التجاوز أو بعد الفراغ من العمل، كمن شك مثلا بعدما فرغ من الصلاة، صليت ثلاثا أم أربع، بناء على ذلك إذا شك تأتي تلك الرواية تقول فخذ بالأكثر. أو شك بين الأربع والخمس مثلا، بناء على هذه الروايات تقول فخذ بالأكثر، يعني بناء على الخمس صلاتك باطلة. لكن جاءت روايات قالت كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يعني لا تعتني بشكك بعد الفراغ من العمل. إذا كلما موثقة محمد بن مسلم أو معتبرة محمد بن مسلم، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، هذه الرواية المعتمد عليها في قاعدة الفراغ. إذا هذه موارد أربعة أشار إليها المصنف، جميع هذه الموارد يقول تدل على ماذا؟ على الشرط الثالث الذي ذكرناه من شرائط وشروط الحكومة، وهو أن يكون الدليل الحاكم متفرعا عن الدليل المحكوم، بحيث لولا وجود الدليل المحكوم لكان وجود الدليل الحاكم لغوا عبثا جزافا. إذ لا معنى لأن الشارع يقول لا شك لكثير الشك، أو لا شك في النافلة، أو لا شك للإمام وللمأموم، أو لا شك بعد الفراغ من العمل، لولا أن هناك روايات دالة على أحكام خاصة بالشك في الصلاة، لولا وجود ما دل على أحكام للشكوك في الصلاة لم يكن معنى لهذه الأدلة الدالة على أنه لا شك لكثير الشك، ولا شك لمن فرغ من العمل، ولا شك على الإمام والمأموم، ولا إلى آخر. واضح؟ إذن لا يسمع أخر المطلب، لا يتشوش البال فتقل إلى خارج القاعة، خليك في القاعة معنا، لا تطلع طبعا، ارجع الذهن الآن. إذن يا مولاي، شروط ثلاثة تستفاد تتصيد من كلام المصنف في الحكومة، هل هي تامة غير تامة؟ سنحقق، نحن الآن نحقق. الشرط الأول هو ماذا؟ النظر. الشرط الثاني هو التصرف، الدليل الحاكم يتصرف في الدليل المحكوم، وهو أشار إلى نحو من التصرف، وهو التصرف في الموضوع على نحو التضييق. وقد يكون التصرف في الموضوع وفي المحمول على نحو التوسعة، على نحو التضييق، قد يكون في المتعلق، قد يكون في المعلول، تفاصيل ما أشار لها، هذه سنشير لها لاحقا. شرط ثالث وهو التفرق، التفرق أو التفريع، أن يكون الحاكم متفرعا عن المحكوم، بحيث لولا المحكوم لكان الحاكم لهوا. ولأجل سماحة الشيخ سنضيف شرطا رابعا، لم نكن نرغب لكن لأجله نعم، ومن شأنه أن نضيف له شرطا رابعا، وهو أن يكون الدليل الحاكم لفظيا. أما لو كان الحاكم دليلا لبيا كالعقلي أو الإجماعي أو السيرتي فلا يقال له حاكم، بحسب ما أشار المصنف حيث قال أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي، فيشترط في الحكومة أن يكون الدليل لفظيا. أما لو لم يكن لفظيا فلا يقال له حاكم. إذن شروط أربعة، كنا ننوي ثلاثة لكن الشيخ لأنه يعني خجلنا معه فلذلك أضفنا الشرطة الرابعة. واضح الكلام؟ واضح. نعم أشار له المصنف، لاحظ أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي. نعم لكن طبق العبارة بهذا المقدار ثم سندخل الفرق بين الحكومة والتقصير.
نحن شايفنا للتفريع ما يكون هذا دليل اجتهادي حاق مع دليل اجتهادي، ما يكون دليل اجتهادي أصل عمل ما
لا
لازم دليل اجتهادي حاق مع
دليل اجتهادي على اجتهادي
بس بهذا الشرط.
طبعا حسب ظاهر كلام المصنف هنا أنه لا، كما سيأتي الآن، لأنه هذا من الإشكالات التي سترد عليه، بأنه حسب ظاهر كلامه هو أنه الدليل الاجتهادي متفرع على الدليل الأصل العملي الشرعي، بحيث لولا وجود أصالة الاستصحاب، لولا وجود أصالة البراءة، لولا وجود أصالة الاحتياط لكان وجود خبر الثقة لغوا وجعله حجة لغوا، لأن هذا على هذه الضابطة. معنى ذلك أنه قد يتفرع الدليل الاجتهادي على الأصل العملي الشرعي على حسب ظاهر كلامه. طبعا السيد أخوي أشكل عليه قال كلامك غير صحيح، هذا ما يأتي التفرع هنا بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي الشرعي. نعم أي نعم، لكن بحسب ظاهر كلام المصنف أن الدليل الحاكم متفرع من الدليل المحكوم على كل حال اجتهاديا أم فقاهتيا. طبق جزاك الله خيرا. قال وإن كان مؤداه، يعني مؤدى ماذا؟ الدليل الفقاهتي، من المجعولات الشرعية كالاستصحاب ونحوه، يعني نحوه ماذا؟ البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو أصالة الاحتياط الشرعية بناء على مسلك الإخبارية في الشبهات التحريمية. أخوك دينك فاحتفظ دينك. كان ذلك الدليل، الدليل الاجتهادي، حاكما على الأصل. بأي معنى حاكم؟ هل بمعنى العلمية التي يبني عليها المعيني؟ لا، ما قلنا بذلك، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل. يعني الحكم فقط، حكم الاستصحاب لا يجري، حكم البراءة لا يجري، أما الموضوع باقي. فالدليل العلمي المذكور يعني الأمارة العلمي الذي جعله الشارع حجة يعني، وإن لم يرفع موضوعه كما قال النائيني ومن تبعه، قال رفع تعبدي، وإن لم يرفع موضوعه عن الشك، الشك باقي، إذا جاءت الأمارة لم ترفع الشك الذي أخذ في موضوع الاستصحاب وفي موضوع البراءة وفي موضوع الاحتياط، لا ما ارتفع الشك، إلا أنه يرفع حكم الشك. يعني حكم الشك هو الاستصحاب، يقول ألغي الاستصحاب لا تجري، حكم الشك البراءة يقول لا تجري البراءة، لأنه يقول لك أنت لست شاك أنت عالم. وضابط الحكومة أن يكون أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظ الذي جعلنا رابعا جعله أولا لأجل الشيخ، نعم استاهل بمدلوله اللفظي هذا شرط متعرضا لحال الدليل الآخر متعرض يعني ناظر شرط ثاني ورافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه يعني تصرف فيكون مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله نعم وارد يبين يشرح يوضح يفسر ذاك الدليل المحكوم الشرط الرابع متفرعا عليه وميزان ذلك ما هو الميزان في التفرع أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل يعني المحكوم لولا وجود المحكوم لكان هذا الدليل يعني الحاكم لغوا خاليا عن المورد نظير أذكر لك أربع أمثلة فقهية نظير واحد
لكان هذا الدليل لغوا الدليل
الحاكم نعم لولا وجود المحكوم لكان الحاكم لغوا لولا وجود الربا حرام لكان لا ربا بين الوالد والولد له نظير الدليل الدال واحد على أنه لا حكم للشك في النافلة لا سهو في النافلة اثنين أو مع كثرة الشك لا شك لكثير الشك ثلاثة أو مع حفظ الإمام أو المأموم لا شك للإمام لا شك للمأموم مع لا شك الإمام مع حفظ المأموم لا شك المأموم مع حفظ الإمام أربعة أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكم هذه الموارد الأربعة بأدلتها أدلتها يعني حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام الشكوك فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لكانت هذه الأدلة لغوا لا عموما عموما مثل رواية عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين يا عمار متى ما شككت فخذ بالأكثر هذا دليل عام في كل الموارد فخذ بالأكثر ولا خصوصا كما لو جاءتنا رواية قالت إذا شككت بين الثلاث والأربع تبني على الأربع كمعتبرة الحلبي لو لا وجود هذه الأدلة الدالة على حكم الشكوك لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور لا مورد لدليل لا شك لكثير الشك لا شك للإمام مع حفظ المأموم والعكس إلى آخر ثم بعد ذلك يتفرق المصنف للفرق بين الحكومة والتخصيص إن قلت ما هو الفرق بين الحكومة وبين التخصيص إذ قد يقول قائل لماذا لا نقول بأن الدليل الاجتهادي مخصص للدليل الفقهي إذا جاء خبر ثقة خصص الاستصحاب إذا جاء خبر ثقة خصص أصالة البراءة إذا جاء خبر ثقة خصص أصالة الاحتيام لماذا لا تقولون بالتخصيص وتقولون بالحكومة من هنا نحتاج لأن نبحث عن الفرق الجوهري بين الحكومة وبين التخصيص أفاد المصنف فرقين الفرق الأول هو أن المخصصة الدليل الخاص يعني بيان للعام بحكم العقل بحكم العقل العقل هو الذي يقول بأن الخاص مبين للعام وأما بالنسبة للدليل الحاكم فاللفظ والمدلول اللفظي بعبارة أوضح هو الذي يحدد بأن الدليل الحاكم مفسر وشارح ومبين للدليل المحكوم إذن الفرق الأول أن الخاص بيان للعام بحكم العقل أما الحاكم بيان للمحكوم بحكم اللفظ والدليل اللفظ توضيحه. لو جاءنا دليل عام وقال حكم العلماء أجمعين، وجاءنا دليل خاص قال لا تكرم علماء النحو والصرف، إذن أكرم العلماء أجمعين هذا عام، ثم جاءنا دليل آخر قال لا تكرم علماء النحو والصرف هذا دليل خاص، لكن من الذي قال بأن هذا الدليل الخاص بيان للعام؟ هو العقل، إذ العقل لو نظر للدليلين لقال لا يمكن أن المتكلم الشارع أو المتكلم العرفي مثلا يريد الإيجاب الكلي والسلب الجزئي في وقت واحد. الإيجاب الكلي يعني أكرم كل العلماء، السلب الجزئي لا تكرم علماء النحو والصرف، ما يمكن. إذن فالعقل هنا يقول لا بد أن المتكلم أراد بهذا الخاص أن يبين حدود العام، وأنه لا يريد إكرام جميع العلماء بل يريد إكرام غير علماء النحو والصرف. إذن الدليل الدال على أن الخاص بيان هو العقل، العقل يقول ذلك. وأما بالنسبة للدليل الدال على أن الحاكم بيان للمحكوم هو نفس اللفظ، حيث إن الدليل الحاكم هو شارح من الأساس، هو مبين، هو موضح للمراد من الدليل المحكوم وحدود الدليل المحكوم. فالدليل المحكوم يقول الربا حرام، جاء الدليل الحاكم يقول لا انتبه أخرج من هذا الربا الحرام، الربا بين الوالد والولد، أخرج منه الربا بين الزوج والزوجة، الربا بين المسلم والذمي، الربا بين العبد والسيد إلى آخر. فنفس اللفظ هو بيان، هو شرح، هو توضيح للمراد من الدليل
المحكوم. هذا الفرق الأول.
الفرق الثاني يا مولانا هو أنه أن الدليل أن الدليل الخاص إن كان دليلا قطعيا من حيث الظهور يعني نصا يقدم على العام، إن كان نصا قطعيا يقدم على العام، وأما إن كان ظنيا يعني بالظهور دلالته ظهورية ليست نصوصية فهنا لا يقدم على العام إلا مع وجود قرينة. إذن الخاص متى يقدم على العام؟ إذا كان نصا، أما إذا كان ظاهرا فنحتاج إلى قرينة لتقديمه على العام. أما بالنسبة للدليل الحاكم فيتقدم على المحكوم على كل تقدير، كان الحاكم نصا أم كان الحاكم ظاهرا، فالحاكم يتقدم على المحكوم على كل تقدير. هذا الفرق الثاني توضيحه، هذا كبرى الآن تطبيق توضيح. مثلا إذا كان الدليل الخاص نصا صريحا واضحا من قبيل وردنا في الأدلة معتبرة ابن بكير وبر كل شيء، لاحظ وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وروثه وكل شيء من فاسد، يعني كل وبر من حيوان غير مأكول اللحم الصلاة فيه باطلة، لا تجوز الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، هذا دليل عام كل. جاءنا دليل خاص معتبرة الحلبي الذي سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في وبر السنجاب. والسنجاب مما لا يؤكل لحمه، أتجوز؟ فقال لا بأس. إذن هذا دليل خاص لكنه نقص واضح صريح بجواز الصلاة في وبر السنجاب. فإذا هذا الدليل الخاص ما دام قطعيا نصا واضحا يقدم على العام واضح. أما لو افترضنا بأن الدليل الخاص ظاهر ليس نصا فهنا مشكل، هنا مشكل. كيف نقدم هذا على مبنى المصنف؟ طبعا نحن سنناقش بعد ذلك. المباني، مباني جيد. مثال على ذلك نذكر مثلا إذا كان الدليل الخاص ظاهرا وليس نقصا. مثال على ذلك إذا جاءنا دليل عام وقال أكرم جميع العلماء عن بكرة أبيهم، هذا دليل عام، أكرم جميع العلماء. جاءنا دليل آخر قال ينبغي إكرام علماء الصرف، فهنا هذا الدليل الخاص الذي قال ينبغي إكرام علماء الصرف هل هو ظاهر في الوجوب أو في الاستحباب؟ ينبغي، كلمة ينبغي ظاهرة في الاستحباب ولكنها تقبل أيضا ال وجوب، هي قابلة تستعمل في الوجوب تستعمل في الاستحباب لكنها ظاهرة في الاستحباب ينبغي. فبناء على أنها ظاهرة في الاستحباب يمكن أن يقال بأنها ماذا؟ تخصص الدليل العام الذي قال أكرم جميع العلماء، فنقول إلا علماء الصرف يستحب إكرامهم. احتمال، هذا احتمال. احتمال آخر أننا لا نقدم، لا نقدم الخاص لأن دلالته بالظهور، فنقدم العام. نقول يجب إكرام جميع العلماء، وأما قوله ينبغي فهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب فهي وإن كانت ظاهرة في الاستحباب لكنها نرفع اليد عن ظهورها في الاستحباب ونحملها على وجوب لأجل دليل عام. إذا نحن مرددون، إذا كان الدليل الخاص ظاهر هل نخصص به أو لا نخصص به؟ بل نأخذ بدلالة الدليل العام فنحمل الدليل الخاص على معنى آخر، تأكيد مثلا، إنما قال ينبغي إكرام علماء الصرف من باب التأكيد. إذا كان الدليل الخاص ظاهر والدليل العام أيضا ظاهر فلا يصح لنا أن نقدم الدليل الخاص إلا بقرينة. فنلاحظ القرينة مع أي الدليلين؟ إن كانت مع الدليل العام نأخذ بالدليل العام، وبالتالي نرفع اليد عن ظهور كلمة ينبغي في الاستحباب ونحملها على الوجوب تأكيدا. وإن كانت القرينة مع الدليل دليل الاستحباب فنأخذ به ونرفع اليد عن الدليل العام الدال على وجوب إكرام جميع العلماء. فنلاحظ القرائن، وحيث مثلا السيرة المتشرعية جرت على أنهم لا يبالون بعلماء الصرف مثلا، جيد جيد فحيث إنه جرت السيرة المتشرعية مثلا على عدم إكرام علماء الصرف، إذن هذه قرينة على أنه ماذا؟ لا يجب إكرام علماء الصرف، فبالتالي نقدم الخاص على العام ونخصص. واضح الكلام؟ وأما بالنسبة نختم بعد حتى يصير على رأس مطلب، وأما بالنسبة تحملوا دقيقتين وأسألك الدعاء. وأما بالنسبة للحاكم والمحكوم فإذا كان الدليل الحاكم نصا أو كان ظاهرا يقدم على المحكوم على كل حال. مثلا أمثل لك الآن، دل الدليل المحكوم على أن من شك يبني على الأكثر، جاءنا الدليل الحاكم قال لا حكم لشك الإمام، لا حكم، يعني الإمام لا يعتني بالشك بل يرجع للمأموم، وهذا الدليل الحاكم نص لا حكم، يعني لا تعتني أيها الإمام بالشك، فهذا الدليل الحاكم نص يقدم على المحكوم وهو الذي دل على البناء على الأربع أو الأكثر. وتارى يكون الدليل الحاكم ليس نصا بل ظاهر، مثلا يقول إذا شك الإمام فليمضي، فليمضي يحتمل أنه يعني يبني على الأربع ويمضي، فليمضي يعني لا يعتني، إذا مرددون نحن، فمع ذلك مع أنه قوله فليمضي يحتمل الصحة وعدم الاعتناء بالشك، وكذلك يحتمل فليمضي يعني بعد البناء على الأربع، فمع ذلك نأخذ بالظهور أنه فليمضي يعني لا يعتني بشكه، وإن لم يكن قوله فليمضي نص في عدم الاعتناء إنما ظاهر، فمع ذلك نقدم الدليل الحاكم على المحكوم، والسر في ذلك ما هو؟ لماذا بالنسبة للدليل الحاكم نقدمه على المحكوم على كل حال نصا أو ظاهرا بخلاف الدليل الخاص فلا نقدمه إلا إذا كان نصا؟ السر في ذلك هو أن الدليل الحاكم هو شارح مفسر موضح للدليل المحكوم، فبما أنه شارح موضح مفسر فهو يقدم عليه بنصوصيته أم بظهوره. أما الدليل الخاص ليس شارح إنما بحكم العقل يقول أنا بيان للعام، فبما أنه بحكم العقل يقول أنا بيان إذن فيقتصر في تخصيصه للعام بما لو كان نصا أو ظاهرا قامت القرينة على أنه يقدم على العام. واضح الكلام؟ هذا خلاصة كلامه. نطبق جزاك الله خير. قال سريع، والفرق بينه يعني بين الحكم بين الحاكم وبين التخصيص أو بينها يعني الحكومة وبين التخصيص، الفرق الأول أن كون المخصص بيانا للعام إنما هو بحكم العقل الحاكم، هذا العقل بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاص. وأما بالنسبة للحكومة وهذا الحاكم بيان بلفظه ومفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير، تخصيص في المعنى هو معنى نفس نتيجة التخصيص لكن عبارته عبارة تفسيرية شارحة موضحة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ثم الخاص إن كان قطعياً كما مثلنا لك بالسنجاب الصلافي وبر السنجاب تعين طرح عموم العام ما دل على حرمة الصلافي ما لا يؤكل لحمه، وإن كان ظنيا كما مثلنا يجب إكرام العلماء وقال في دليل آخر ينبغي إكرام علماء الصرف مثلا والنحو، وإن كان ظنيا دار الأمر بين طرحه يعني طرح الخاص وطرح العام ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بد من الترجيح، لا بد نرجع للقرائن، هل القرائن مع الدليل العام فنرفع اليد عن ظهور الخاص، هل القرائن مع الدليل الخاص فنرفع اليد عن ظهور الدليل العام، فلا بد من الترجيح. بخلاف الحاكم، الحاكم مقدم على المحكوم على كل تقدير، بخلاف الحاكم فإنه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره ولا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، ما يصلح أن تقدم المحكوم على الحاكم أبدا بل لابد من تقديم الحاكم إلا إذا كانت هناك قرائن قطعية في الحاكم في المحكوم أنه مقدم، بل يحتاج إلى قرينة أخرى مثلا مثلا بعض الاعلام بنى على ذلك، عندنا دليل محكوم الربا حرام، وحاكم يقول لا ربا بين الوالد والولد، بعض الاعلام يقول لا ما يمكن ناخذ بلا ربا بين الوالد والولد، ولا ربا بين الزوج والزوجه، ولا ربا بين هذه كلها هذه الادله التي تقولون حاكمه لا يمكن. عندنا قرينه قطعيه على ان المحكوم مقدم، لان الربا يؤدي الى تكدس الاموال عند طبقه من الناس، وهذه التشديدات والتوعيدات الأكيدة على الربا وأنه أشد من الزنا وإلى آخره. ثم يقول الشارع لا مانع من الربا بين الزوج والزوجة، لا مانع من الربا بين الوالد والولد. لذلك بعض العلماء يقولون لا، الدليل المحكوم مقدم على الحاكم
قابل
آبي عن التخصيص أو عن التقييد، واضح. إلا إذا قامت قرينة مثلا، هذا مثلنا لك، بعضهم عنده قرانة عقلية مثلا، أو مثلا من لسان الأدلة يتصيد أن الشارع شدد في موضوع الربا، بل يحتاج إلى قرينة أخرى كما يتضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة. فالثمرة إذن أين الثمرة تظهر بين التخصيص والحكومة؟ فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، إذا كان العام ظاهر والخاص ظاهر، الحاكم ظاهر والمحكوم ظاهر، حيث لا يقدم المحكوم، المحكوم لا يقدم ولو كان الحاكم أضعف منه، لأن صرفه عن ظاهره، صرف الحاكم عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة، تأخذ بظاهره. إلا إذا قامت قرينة كما مثلنا لك، قرينة قطعية مثلا عقلية، أو قرينة مثلا من خلال النصوص خارجية، لا يحسن بلا قرينة أخرى هي مدفوعة بالأصل. لو شككنا في وجود قرينة، الأصل عدم القرينة، إلا أن تأتي قرينة لرفع اليد عن ظهور الحاكم والأخذ بالمحكوم. وأما الحكم بالتخصيص فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، متى ما قامت قرينة على ظهور الخاص قدم على ظهور العام، وإلا أمكن رفع اليد عن ظهور الخاص وإخراجه عن الخصوص بقرينة العام، خلاص لا يؤخذ به لوجود العام. فلنرجع الآن يقول المصنف، فلنرجع ختمنا يقول فلنرجع، فلنرجع إلى ما نحن بصدده من حكومة الأدلة الظنية على الأصول. فنقول قد جعل الشارع مثلا للشيء المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا، أعني الحل العصير، مثلنا بالعصير، إذا شككنا بالعصير قلنا بناء على الحل حلال أو البراءة، ثم حكم بأن الأمارة الفلانية تخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتب عليه حكم شرعي، كان يترتب عليه لولا هذه الأمارة، لولا الأمارة لأخذنا بالحل أو بالبراءة، لكن لما قامت الأمارة الشرع ألغى أصل العملي، وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية. فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات. فكما لو قام دليل قطعي لا يعتنى بالأصل، كذلك لو قام دليل ظني لا يعتنى بالأصل، لكن لو قام دليل قطعي كان ذلك من باب الورود، ولو كان الدليل ظني كان من باب الحكومة على مبنى المصنف. أما على مبنى الآخر الذي سنشير إليه الورود وهو الحق بالاتباع سيأتي إن شاء الله، هذا تمام كلام المصنف. هناك نقاط كثيرة تحتاج إلى التدقيق في كلامه وتأملات عديدة سنشير إليها في الدرس القابل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.